الحلقة الماضية كانت في آخر حلقة في حياة المراجع الذين سبقوا إلى دار الخلود. نبدأ حينئذ للمراجع الموجودين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. نبدأ. عندنا أحد علمائنا المعاصرين، وعندنا مرجع من كبار مراجعنا أيضا، نبدأ بحياته ومن ثم نتحدث عن الباقي. الإمام الخامنئي، من هو الإمام الخامنئي؟ هو السيد علي بن السيد جواد، يعني آية الله السيد علي بن آية الله السيد جواد بن آية الله السيد حسين بن آية الله سيد محمد إلى الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وآباؤه كلهم من العلماء ورواة الأحاديث. هذا من جانب الأب. من جانب الأم، أمه السيدة الجليلة ابنة آية الله السيد هاشم الميردامادي. من لا يعرف السيد محمد باقر الميرداماد؟ هذا العالم الكبير يعتبر ماخذ بنت المحقق الكركي في زمن الصفوية. أيضا من جهة الأم كلهم حينئذ من العلماء. سيد هاشم هذا يعتبر أحد أسباط الميرداماد عليه الرحمة، وأيضا من جهة الأم كلهم من العلماء. جده السيد حسين كان أحد كبار علماء النجف، يعني من أحد كبار العلماء في النجف الأشرف، وليس فقط عالما في الفقه والأصول، بل يذكر في ترجمته أنه أحد تلامذة الميرزا باقر الشكي حينئذ، وهو أحد كبار الفلاسفة والعلماء في المعقول. أعاد جده آية الله العظمى السيد حسين من النجف عام 1314، أراد أن يستقر في مدينته خامنة، فرفض أهل تبريز لمعرفتهم بتميزه العلمي، ومن ثم جعلوه حينئذ محورا من محاور مدينة تبريز، وحضر كل طلابه الذين كانوا في النجف عنده حينئذ وأبقوه في تبريز، وله هناك مقبرة. يعني هو رجع 1314 بعد تقريبا 11 سنة، توفي عليه الرحمة عام 1325، وله مقبرة وضريح يزار إلى يومنا هذا، لأنه عالم مقدس ومرجع أحد كبار مراجع الطائفة. هذا سيد حسين أنجب اثنان، أو أنجب اثنين، أنجب آية الله السيد محمد الخامنئي المعروف ببيغمبر، وآية الله السيد جواد الخامنئي. السيد محمد بيغمبر هذا يعتبر أحد العلماء أيضا النجفيين، وبقي في النجف إلى أن رحل من هذه الدنيا وهو في النجف الأشرف. أما آية الله السيد جواد الخامنئي وهو والد آية الله السيد آية الله العظمى السيد الخامنئي، فهذا حينئذ ولد عام 1315 للهجرة، وقيل بأنه ولد عام 1312، يعني بعض المترجمين لا قالوا 15 وبعض المترجمين لا قالوا 12. يعني معروف عنه أنه تقي ورع زاهد، ومن كبار علماء مشهد الذين كانوا يأمون الصلاة في مسجد السوق الكبير، وفي الحرم مسجد جوهرشاد، كان هذا إمام الجماعة هناك حينئذ. واللي شاف في صورة متداولة، إذا كثير منا قد شفناها، السيد الخوئي رضوان الله عليه وأبوه السيد علي أكبر ورجل ثالث ضعيف، هذا هو آية الله السيد جواد الخامنائي معهم. هذه الصورة الوحيدة اللي تم تداولها للسيد الخوئي مع أبيه ومعهم السيد الخامنائي، لأنهم كان زميلين في النجف الأشرف، لأنه حينئذ كان مزامل من طلاب الشيخ النائيني، من طلاب السيد أبو الحسن عليه الرحمة، من طلاب مع كان زميلا للسيد الخوئي. رجع إلى تبريز اللي هي مدينة أبائه حينئذ، ولكن سرعان ما هاجر إلى مدينة مشهد المقدسة والحوزة العلمية في مشهد في خراسان، باعتبار هذه الحوزة كانت تستقطب علماء إيران من شتى البقاع آنذاك. لما هاجر إلى مشهد تعرف إلى آية الله السيد هاشم المير الداماد وتزوج ابنته. هذه المرأة كما تنقل كنتها وينقل أبنائها أيضا أنها طبعا سليلة علم، يعني تربت في أحضان عائلة علمائية أب عن جد، فلا بد أن تكون بهذه الكيفية، أنها تقية ورعة زاهدة عندها علم، بحيث أنها هي التي يبادر إلى تعليم الأبناء في مراحلهم الأولى. هذه السيدة توفي هذا السيد الجليل 1406، ابنه كان رئيسا للجمهورية آنذاك، ولكنه لم يتغير، لاحظ، يعني بيته كما كان، ما شرى بيت أكبر، وأول حياته كان يعيش في بيت صغير جدا، غرفة تحتها سرداب ومعها تحت الدرج مطبخ وحمام، يعني أقل من 40 متر بيته كان. أحد أو أهل المحلة حينئذ اشتروا له عرصة، يعني أرض مجاورة لبيته، أرض يعني معناها 500 ولا 100 متر، لا، هذه الأرض لما دخلت في بيته جابت شنو، غرفتين 3 × 4 = 12 متر، يعني و12 متر 24 بالإضافة إلى مطابخ، يعني كلها ما تتجاوز 30، صار بيته حدود 70 متر، 70-80 متر. لما أصبح ابنه رئيسا للجمهورية لم يغير هذا البيت وبقي فيه، وحياته كما كانت إلى أن رحل 1406. وأكو رسالة للإمام رضوان الله عليه منه إلى السيد يعزيه بأبيه، ويذكر هذا الجانب، جانب التقوى والورع عند هذا السيد الجليل، والذي لا يستغرب منه، حيث أن السادة الحسينيين يعتبرون من الذين أعطوا لهذه الأمة الرجال الأفذاذ الكبار، مثل المير الداماد نفسه حسيني، مثل منه سيد محمود الشاهرودي في عصرنا الحاضر، وفي أيامنا هذه حينئذ مراجعنا أكثرهم حسينيين، يعني لما تجي حق الميرزا الشيرازي الكبير، السيد مهدي الشيرازي، السيد عبلادي الشيرازي، السيد القائد نفسه، السيد السيستاني نفسه، كل هؤلاء هم حسينيين حينئذ، وأعطوا للأمة الكثير الكثير. فهذا السيد على جلالة قدره لم يغير من وضعه هذه القفزة في الحياة الاقتصادية، بل لم يولها أي اهتمام. السيد نأتي للسيد الابن المراد ترجمته، كان يتمتع بذكاء بز فيه أقرانه كما يقولون، ذكاء خارق، يعني كان فلتة في الفهم، لذا بدأ الدراسة عمره تقريبا 5 إلى 6 سنين بدأ تعلم القراءة والكتابة، ومن ثم انطلق في هذا السلك. يقول هو أنه لما قالوا له شو اللي خلاك اتجهت نحو تعلم العلوم الدينية، قال رأيت روحانية أبي واطمئنانه. يقول شفت أبوي متدين وعالم جليل، وحصل هذا على سعادة في الداخل، الروحانية والاطمئنان. فحينئذ بدأت هذا المشوار، أريد حينئذ أن أحاكي أبي في هذه المسألة. أول دراساته كانت على أمه، بعدين على أبيه حينئذ، ودرس جل المقدمات عند أبيه وعند آية الله الشيخ هاشم القزويني، كما أنه حضر في الفلسفة على آية الله الشيخ جواد الطهراني، والذي هو ضد الفلسفة حكم الله صدره، ومن ثم أتمها عند الشيخ رضا آية الله الشيخ رضا الأيسي. أما حينئذ أساتذته في الفقه، حضر بحث الخارج عمره 18 سنة، هو مولود عام 1358، حضر البحث الخارج عام تقريبا 76، عام 76 حضر بحث الخارج، عمره تقريبا 18 سنة. بدأ المقدمات كما ذكرت عند أبيه، وأتمها عند مجموعة حينئذ، وبدأ حضور البحث الخارج عند آية الله العظمى السيد الميلاني، وهو أيضا حسيني السيد الميلاني، فحضر عنده عام 76، وعام تقريبا 77 بدأ الذهاب، ذهب إلى النجف الأشرف، وهناك حضر على مجموعة من العلماء، منهم السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه، السيد أبو القاسم الخوئي، السيد محمود الشهرودي، والسيد البجنوردي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يعني يعتبرون كبار مراجع الطائفة، وشاب عمره 19 إلى 20 سنة، 19 سنة تقريبا، لا شك بهذا الفهم أو المستوى من الذكاء والفهم، ويحضر عند كبار المشايخ، لا شك أنه يكتسب منهم الكثير سلوكيا وعلميا. حينها أرسل إليه والده أنه غير راض عن بقائه في النجف لشدة حبه له، لأنه كثير الحب له ما قبل حينئذ، فرجع بعد سنة تقريبا، رجع إلى مشهد. بعد مشهد بفترة وجيزة استأذن من أبيه حينئذ عام يمكن 78 أو 77، استأذن من أبيه للذهاب إلى قم المقدسة، وهناك في قم المقدسة تتلمذ على أيدي كبار فقهاء الطائفة، أيضا على يد السيد البرجردي عليه الرحمة، وعلى يد الإمام الخميني رضوان الله عليه، وعلى الشيخ مرتضى الحائري في الفقه حينئذ والأصول، وعلى آية الله العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه في الفلسفة. السيد في هذه السنوات كان متمحضا، يعني من عمره 18 سنة إلى أن بلغ قرابة حينئذ 40 سنة، كان كله يدرس حينئذ البحث الخارج، البحث الخارج إلى عام 82 تقريبا، يعني من 76 إلى 82، يعني قرابة 16 سنة تقريبا، من 76 عندنا 4 إلى 82، 6 سنوات، لا في الحقيقة إذن أقل، عام 58 هو ولد، 18 سنة حضر البحث الخارج عند السيد ميلاني، يعني كم؟ 76 تقريبا، 76 حضر سنة في النجف الأشرف، فكان عمره 19 سنة، بعدين بلي حضر 6 سنوات في قم المقدسة، فصار عنده 25 سنة تقريبا، 25 سنة، وإلى عام 47 رجع إلى مشهد وبدأ الحضور عند السيد الميلاني عليه الرحمة. سبب رجوعه من قم إلى مشهد أن والده أصيب بمرض في عينه وفقد البصر حينئذ، فاضطر للذهاب لتمريضه، عرض على المستشفيات، طلع بيلة طهران وما إلى آخره. بعدها رجع حينئذ بعد ما شوفي وتماثل أبوه للشفاء، لم يرجع إلى قم وإنما بقي في مشهد، حضر أبحاث السيد الميلاني إلى أن توفي عليه الرحمة. يعني قرابة حضوره البحث الخارج سنة في مشهد أول، بعدين سنة في قم، هذا سنتين، بعدين 6 سنوات حينئذ في قم المقدسة، سنة في مشهد، سنة في النجف، و6 سنوات، 8 سنوات، وبعدين قرابة 8 سنوات إلى 10 سنوات عند السيد الميلاني عليه الرحمة. وإنسان بهالذكاء ويحضر هالفترة الزمنية، لأنه لم يبدأ الجهاد إلا في عام 41 للهجرة، ومع ذلك كان يحضر مجالس ودروس السيد الميلاني عليه الرحمة. هذا السيد، هذا من ناحية علمية، مسيرة العلمية. مسيرة العملية شلون؟ في بيت، عاش في بيت فقير، عندهم غرفة واحدة، هو يحكي أنه لما يجي، لأن أبوه كان عالم منطقة، فلما يجون ضيوف يقول ننزل كلنا السرداب مع الظلمة الشديدة، ويبقى الأب والوالد في الغرفة حينئذ. ووضعهم كان وضع جدا فقير، ومع ذلك كان يقول كنت أدخر ما أعطى إياه لمصروف لأشتري الكتب وأقرأ، ويروح إلى بعض المكتبات فيقرأ، وكان مقبلا على العلم لفرط ذكائه، مع أن عنده أحد إخوته اللي هو آية الله سيد محمد، هذا عالم جليل، ولكن لم يحصل على ما حصل عليه هذا السيد الجليل. لذلك لما يجي سيد محمد يتكلم عن أخوه، يتكلم عنه باعتباره عالما كبيرا. السيد محمد يكبر السيد القائد بقرابة 4 سنوات. حياته حياة إنسان زاهد، حتى حينما جاء إلى الحوزات العلمية. و هناك مسألة مهمة حقيقة تذكر بعد انتقاله إلى رئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية رواتبهم يعتبرون شنو؟ كبيرة جدا. يقول عنه الشيخ الرفسنجاني: عرفت السيد الخامنئي قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية، وعرفته بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية، فلم أجد هناك ثمة تغير في حياته. يقول ما تغيرت حياته، بل يقول رفيق دوست أنني أنا يوم فترة من الفترات طلع السيد من بيت رايح مشهد، لأنه السيد من عادتي أن يأخذ عيد النيروز عند أهلي، عند أبي في حياة أبوه، وعند أمه في حياة أمه، عند خواته. يقول أعطيته المفتاح، فتحت الباب شفت بعض الفرش بالي حينئذ، فأخذتها وبعتها وجددت الفرش، يعني من عندي هالسمو جزمة. يقول حينما جاء السيد غضب غضبا شديدا وأمرني بإرجاع تلك الفرش. يقول سيدنا منين أدورهم إلى كان بعتهم سوق الحراج، أعرف أنا التاجر اللي بعتهم عليه فلان. قال لي لابد من أن تأتي بتلك الفرش. يقول رحت أسان لذاك صاحب الفرش سألته، قال والله أنا جاني فلان كذا وبعت إياها. رحنا حق فلان الحمد لله على السلامة شفناها حينئذ قلنا له تعال نعطيك إياها وترجعها مولانا. إلى هذه الدرجة إنسان دقيق مع أنه رئيس جمهورية وما يحتاج حق الفرش البالية ومن ماله الشخصي قد يفرش. من زهده يقول أحد وزرائه لما كان رئيسا للجمهورية يقول كنا يعني كثير من الوزراء قد يشتري حال حال غيره مثلا بسعر غالي مع الأجبان لأنه في أيام الحرب والحصار الاقتصادي قننت الحصص يعني كل واحد له هل كثر في الشهر هل كثر مثلا كيلو جبن هل كثر كيلو رز هل كثر. يقول السيد مثل مثلنا ينتظر النوبة يعني ينتظر الكوبين متى يصرف عشان يودي أولاده يشترون الجبنة والزبدة كما يشتريها عامة الناس مع أنه الجمهورية كلها في يده وبإمكانه أن يأخذ ما يريد حينئذ. هذا جزء من زهده وتقواه وورعه أنه بعدما أصبح رئيسا للدولة رئيس يعني وليا للفقيه حينما أصبح ولي فقيه ترك الجبة. الجبة عندنا إحنا الطلبة تعتبر مكلفة يعني سعرها غالي ومكلفة جدا مع أن السيد معروف من هو صغير لما كان فقير كان يلبس جبة وكان يعتني بهندامه كثير. بعدما أصبح وليا لأمور المسلمين حينئذ استعاض بالصاية اللي هي أرخص حينئذ عن الجبة. لاحظ. ومن ثم بيته بقي كما هو لم يغير فيه شيء لم يغير فيه شيء بل أكثر من ذلك يعني ما عنده بيت ملك في هالأماكن هذه أساسا ما عنده إلا البيت اللي حصل عليه بشنه ميراث من أبيه. وسيد أحمد ابن الإمام مع أبناء الإمام أهدوا للسيد بيت في قم أهدوه له هدية بيت الإمام اللي في قم أهدوه له هو مباشرة أوقفه يعني هذا الرجل عجيب حقيقة. السيد القائد حينئذ أو هذا آية الله نموذج من نماذج علمائنا وواقعا نموذج خير ويطمئن احنا كشيعة انه لا يصل احد الى المرجعية العظمى الا بهداية ربانية. هذا السيد ما في اذهان الناس انه يصير شنو مرجع اساسا لوجود كبار علماء الطائفة المعاصرين له مثل منه مثل السيد الخوي عليه الرحمة مثل السيد القلبيقاني رضوان الله عليه مثل السيد المرعشي رضوان الله عليه مثل الشيخ ميرزا هاشم آملي مثل الشيخ العراكي وهكذا حينئذ. ولكن الهداية الربانية عادة تفعل فعلها. هذا السيد واقعا مثال للتقوى والورع مع أنه يملك الدنيا ولكن الدنيا لم تملكه وبقي. قصة لطيفة جدا حتى أن احنا هم ننور مجلسنا بها لأن ذكر العلماء في الرواية والنظر إلى وجوههم عبادة من هذا الباب. هذا السيد كان يوم جالس مع مجموعة من العلماء والمسؤولين فقال لهم أنا والله عندي شاب متدين فقير وصل مواصل الزواج وإنسان فقير إذا في واحد منكم عنده بنية هو عمره هالكثر 20 سنة إذا واحد عنده بنية تناسبة فجزاكم الله خير وأنا أضمن لكم تدينه أنه إنسان مؤمن. العلماء وبعض المسؤولين يعني فرض أنه تضمن لنا سيدنا تدينه تدينه شو نسوي فيه لكنه فقير يعني. في واحد حداد عادل دكتور حداد عادل قال له سيدنا إذا كنت تضمن إيمانه أنا عندي لبنت لأني أنا أثق في تدينك وأنا أهم شيء عندي إيمان الفرد مو مهم حين هذا ليسعد ابنتي مؤمن. فقال له سيد زين جزاك الله خير. التفت حداد عادل قال له بس أنا ما أعرف الشخص سيدنا لابد أعرفه علشان لما أروح أقول لحق بنتي ترى فلان متقدم لك لأني أنا ما أريد أفرض عليها زوج، أنا أقول لها فلان قبلت بها ونعمت، ما قبلت أنا قابل من كل نفسي قابل أبه ما دامك، وسأنقل لها تزكيتك له فقط لا غير. الإمام على استحياء قال ابني فلان، ابني محسن ظاهر مسعود، فحتى أن هؤلاء العلماء عضوا على أصابع، يعني عضوا أصابع الندم كما يقولون، فيعني كان يعرف ابنه بأنه إنسان فقير ما يملك. قضية ثانية، ابنه السيد مصطفى لما أصر مجموعة من العلماء أنه في حاجة لسيارة، يعني هو محتاج لسيارة أكيد يروح إلى قوم والدرس وهو مجد وكذا، فهم لما وضعوا المسألة في رقابهم وأنه محتاج وأنه الصرف له سيارة هي في خدمة الدين، أعطاه سيارة واشترط عليه كثير من المسائل، حتى أنه الرادو أو المسجلة لا يشغل إذا مو محتاج لها إلى هالدرجة. يعني رجل حقيقة يكفي ترجمته، أنا أقرأ ترجمته في أحد العلماء التي في أحد الكتب التي طبعت قبل انتصار الثورة عام 95، طبعا قد تكون الترجمة قبل 95 يعني كاملة من العمر، عام 95 تقريبا 36 أو 37 سنة تو شباب. يعني يقول آية الله الشيخ محمد الشريف الرازي في كتاب قنجيني دانشمندان حضرة، يعبر عن بحضرة حجة الإسلام، يعني كلمة حضرة عادة الإيرانيين يستخدمونها للإنسان المحترم والذي يكنون له الاحترام، يقول حضرة حجة الإسلام الخطيب والواعظ والأستاذ عالي المقام وعالي المرتبة. لاحظ احنا عندنا في قوم غير عندنا في العرب، العرب حتى الخطيب العلمائي عندهم شوي العلماء والمراجع ما يخطبون، يعني ما يتكلمون مع الجمهور، لذلك أنا ذكرت قبل السيد محسن الحكيم عليه الرحمة العالم يصلي بس، وإذا واحد يسأله سؤال يجاوبه، إذا ما يسأله يمشي. الإيرانيين لا، الإيرانيين وهو مجتهد خطيب حسيني، الشيخ محمد تقي الفلسفي مثلا، الواعظ الخياباني مثلا، الواعظ التبريزي مثلا، السيد البرجردي عليه الرحمة مثلا، هؤلاء يقرؤون حسيني. الشيخ الوحيد، الشيخ الوحيد الخراساني من أكابر خطباء المنبر الحسيني، كان يقرأ بالأجرة في الكويت أيضا. الإيرانيين غيرنا احنا. يقول نص ترجمته حضرة حجة الإسلام الخطيب والواعظ والأستاذ عالي المقام والمرتبة الحاج السيد علي الخامنائي من البلغاء والكتاب المعروفين في عصرنا هذا. يقول ومن الشباب المعاصرين حينئذ في مشهد المقدسة، وفي مثل هذا السن، هو الشيخ يقول وفي مثل هذا السن، يعني سن صغير شباب حينئذ، يقول وفي مثل هذا السن سبق أقرانه، بل سبق الجميع، مو بس أقرانه، يعني أقرانه اللي في مثل عمره واللي أكبر من عنده، وأصبح مورد اعتماد عموم الناس، يعني العموم بمعنى العلماء وغير العلماء، خصوصا الشباب والمفكرين المتجددين، يعني اللي عندهم نظرة حديثة للحياة. ويقول السيد نور الدين الأشكواري قالها لي بمحضر بعض الأخوة المؤمنين، قال عشت مع السيد محمد باقر الصادر رضوان الله عليه فلم أرى له نظير إلا آية الله العظمى السيد الخامنائي فكرا وثقافة وفقها. هذا أحد أعلام مراجعنا، وإن شاء الله الأسبوع القادم مع مرجع آخر، وأسأل من الله عز وجل التوفيق للجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.